يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أم فاطمة. أم فاطمة تقول: أنا مصرية مقيمة بمدينة الدمام، أمتلك مقدارا من الذهب يستحق الزكاة، وقد اختلفت في مقدار الزكاة المستحقة عليه، والآن أصبح عندي والحمد لله بنات، فهل إذا قمت بإعطاء كل بنت جزءا منه بحيث في هذه الحالة يصبح لا زكاة عليه، هل بفعلي هذا أعتبر هاربة من الزكاة أم أنه لا شيء علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما بأنه في يوم من الأيام اختلفت على الذهب وأقسمت بأنه يحرم علي وعلى بناتي، هل في قسمي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الزكاة واجبة في الذهب إذا أو في الحلي إذا بلغ نصابا، ثانيا من قواعد الشريعة معاملة الشخص بنقيض قصده، وبناء على هذه القاعدة فإذا كنت وزعت هذا الذهب على بناتك فرارا من الزكاة فهذا داخل في هذه القاعدة. ثالثا، أن توزيع الذهب على البنات ينظر فيه من جهة العدل بين الأولاد، فإذا كان لك أولاد ذكور وفيه أيضا بنات صغار وبنات كبار، وقد أعطيت هذا الذهب ووزعتيه على بعض البنات ولم تسوي بين جميع أولادك، فيكون هذا فيه ظلم لبعض الأولاد أو للأولاد الذين لم يعطوا أو صار في نصيبهم تقصير وبهذه المناسبة، أن بعض الناس قد يحب أحد أولاده من ذكور أو إناث وتدفعه هذه المحبة إلى تفضيل هذا الولد على غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يتبين من ذلك أن الشخص لا يعمل عملا يعامل فيه بنقيض قصده، ولا يفضل بعض أولاده على بعض إلا إذا كان هناك مبرر شرعي، وأنه يخرج الزكاة الواجبة عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها شيخ عبد الله: أنا مريضة وحالتي هي عدم النوم، أحيانا لا أنام مقدار 5 أيام، علما بأني والحمد لله قريبة من الله، وقد قمت وعرضت نفسي على جميع أقسام الطب من باطنية وقلب ونفسية وعصبية، ولكن جميع الإشاعات والتحاليل أثبتت خلوي والحمد لله من أي مرض. بعض الناس قالوا إذا لم ينجح الطب في العلاج فعليك بالقرآن، نصحوني بالذهاب إلى شيخ لعله يقرأ علي، فربما أكون بمس من الجن كما قالوا، هل يجوز أن أنفذ هذه النصيحة وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب الذي يظهر من حال السائلة أنها مصابة بقرين من الجن، والطريقة التي تسلك لزوال هذا الشيء هي الطريقة الشرعية، فإن الله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء للأمراض النفسية والعقلية والبدنية والأمراض الدينية أيضا إذا عمل به الإنسان على الوجه المطلوب، وكذلك الأدعية من السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفيه أيضا العسل، فإنه يستعمل، وفيه أيضا ماء زمزم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فعندما تحصل قراءة في عسل أو تحصل قراءة في ماء زمزم ويشربه الشخص الذي يصيب بهذا الشيء ويصدق في قراءته وفي دعائه، أرجو أن يزيل الله عنه ما حصل به، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، كثيرون هم الذين تلبسوا بالرقية الشرعية، لكن بعضهم قد يكون وقد يكون، كما سمعتم في رسالة في حلقة مضت، بعضهم يدخل يده إلى داخل جسد المرأة على صدرها، وبعضهم يمد يده على رأسها، وهكذا وهكذا. ما هي الصفة الشرعية لصاحب الرقية الشرعية؟ جزاكم الله خير شيخ عبد الله.
الجواب أن الشخص يقرأ على نفسه، ولا فرق في ذلك بين الذكر وبين الأنثى، والقرآن موجود والأدعية الشرعية موجودة، قد جمعها العلماء في كتاب الطب من كتب الحديث، وفيه كتب طب متيسرة موجودة فيها الأدعية الشرعية من القرآن ومن السنة، ومن أحسن ذلك ما جاء في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فيأخذ الشخص الآيات والأحاديث ويقرأ على نفسه. وإذا كان أميا لا يحسن ذلك فيقرأ عليه بعض محارمه، يقرأ عليه بعض محارمه من الذكور، وإذا تيسر له أحد من النساء من أقاربه تقرأ أيضا على هذا المريض. وإذا لم يوجد أحد من أقاربه من الذكور ولا من أقاربها من النساء أو أقاربه من النساء وهو لا يحسن ذلك، فإذا كانت امرأة يمكن أن يقرأ عليها امرأة، وإذا كان رجل يمكن أن يقرأ عليه أيضا رجل. أما ما حصل الآن ومع الأسف أن بعض الناس اتخذ الرقية على أنها أسلوب من أساليب الاتجار، فيفتح محل في جنب بيته ويكون في هذا المحل ماء زمزم ويكون فيه أيضا أعشاب أشياء كثيرة، بحيث أن الشخص يأتي إلى صاحب هذا البيت وتأتي امرأة ويقرأ عليها وليس بمحرم لها وقد ينفرد بها، وهذا أيضا عمل لا يجوز من ناحية الانفراد، بل إذا اضطرت إلى أن يقرأ عليها غير محرمها، فإن إذا اضطرت إلى أن يقرأ عليها شخص ليس بمحرم لها فإنه يكون معها محرمها حاضرا في مكان القراءة، ويكون القارئ أيضا يقرأ آيات ويقرأ أحاديث واضحة، ولا يكون من المشعوذين الذين يستعملون الشياطين، وذلك من أجل أن يدلوهم على مكان مثلا مكان السحر أو ما إلى ذلك مما يفعلونه. كل هذا لا يجوز. وبعد ذلك إذا انتهى من القراءة أرشدها، قال تشترين زمزم وتشترين كذا وكذا، يرشدها إلى الشيء الموجود في المكان الذي عند بيته، فيأخذ أجرته، لأن بعضهم يفرض أجرة الدخول 50 ريال وبعد ذلك أجرة القراءة وبعد ذلك قيمة هذه المشتروات، فترجع إلى بيتها وقد خسرت 400 ريال 500 ريال، ثم بعد ذلك يطلب منها العودة بكرة وبعد بكرة وهكذا حتى يستغلها من الناحية المادية. فهذه طرق في الحقيقة ليست بطرق مشروعة، هذه الطرق ليست مشروعة، والحكومة جزاها الله خيرا قد عملت وتعمل دائما في سد هذه الأبواب، ولكن كثرة الطمع وقوته في نفوس الناس تجعل كثيرا من الناس يقدم على هذا الشيء ويحتاج إلى مراقبة دائمة. فعلى كل شخص يريد أن يقرأ، فكل شخص يصاب بشيء يحتاج إلى قراءة يجب عليه أن يكون بصيرا في من يقدم عليه من ناحية القراءة عليه، والواجب أيضا على من يقرأ أن يتقي الله وألا يسلك في قراءته إلا المسلك الشرعي، حتى يكون مثابا على هذا العمل من جهة، بدلا من أن يكون آثما من جهة وأن يأخذ مالا حراما من جهة أخرى. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ الشيخ عبد الله في نهاية رسالتها أنها تسأل الشيخ عبد الله في نهاية رسالتها، هل الصبر على مثل هذا المرض هو الأفضل أم البحث عن علاج هو الأفضل، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي الصابرين على المرض، وكيف يكون الصبر على هذا المرض؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص يصاب بأمور تؤثر عليه، وهذه الأمور التي تؤثر عليه قد تكون في بدنه وقد تكون في ماله وقد تكون في زوجته وقد تكون في ولده، والله جل وعلا قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث: من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. والشخص مع المصائب له مقامان، أما المقام الأول وهو أعلى المقامين هو الرضا بما قدره الله جل وعلا، فيحصل عنده رضا ويصبر، فيحصل عنده رضا بهذا الشيء. والمقام الثاني إذا لم يصل إلى درجة الرضا فإنه يصبر على هذا المرض. ولا شك أن الإنسان إذا حصل عنده الرضا، فإن لم يتمكن حصل عنده الصبر، لا شك أن كل واحدة من الدرجتين لها مقامها عند الله جل وعلا ولها ثوابها عند الله جل وعلا. وبالنسبة لهذه السائلة هي مصابة بهذا المرض، فإذا صبرت واحتسبت فأرجو أن يثيبها الله على ذلك، وقد يزيل الله هذا المرض بسبب ما يحصل عندها من صبر واحتساب الأجر عند الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمم، وذكر في من هذه الأمة ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ولما سئل عنهم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم وصلوا إلى درجة الرضا بهذه الأقدار التي وقعت عليهم، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة يكونون قد صبروا على ذلك واحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية وباعثها المستمع أبو عمر. أبو عمر يسأل ويقول: في أحد الأيام وجدت قطعة من الذهب ولم أجد صاحبها، وقمت بالذهاب إلى الصائغ وبعتها بمبلغ 1,000 ريال وتصرفت بالثمن على جهل مني، فماذا علي أن أفعل تجاه هذا التصرف؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك في مثل هذه المسألة أنك تسأل عن صاحبها مدة سنة، فإذا لم تجده فإنك تبيع ما وجدته وتتصدق بثمنه على نية صاحبه، وما عملته قبل تمام السنة فأنت بمنزلة الغاصب، وعلى هذا الأساس لا يجوز لك هذا التصرف، وحينئذ تجب القطعة في ذمتك وتنظر إلى قيمتها الآن، لأن بيعك لها بيع غاصب، وعلى هذا الأساس تنظر في قيمتها بعد تمام السنة وتخرج هذه القيمة تتصدق بها على نية صاحبها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ عبد الله فيقول: أصبت بحساسية شديدة في جسمي ونذرت ألا أتعرض لها بشيء سواء بحكها أو أي شيء آخر، ولكنني لم أستطع أن أوفي بنذري، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: النذر في هذه الصورة كفارته كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، وإطعام المسكين هو كيلو ونصف من الأرز أو البر أو التمر أو الشعير أو من قوت البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. منذ زمن أصبت بالوسواس وأنا لا أستطيع أن أصده، حيث أني أخاف أن يضر بنفسي وديني، فكيف أستطيع أن أتخلص من هذه الوساوس؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الوساوس هي من تسلط الشيطان على الشخص، والشيطان يتسلط على الشخص ويقوى سلطانه عليه حينما يكون الشخص مقصرا في حق الله جل وعلا، والتقصير في حق الله قد يكون من جهة ترك الواجبات، وقد يكون من جهة فعل المحرمات، وهو حينما يقصر في جانب الله فإنه يقرب من الشيطان، لأن الشخص إن أطاع الله جل وعلا صار وليا من أولياء الله، وإن عصى الله جل وعلا صار للشيطان عليه ولاية، وصار هو من أولياء الشيطان بقدر ما يكون عنده من طاعة الشيطان، لأنه إذا امتثل الواجبات وترك المحرمات يكون بذلك قد أطاع الله جل وعلا وعصى الشيطان، وإذا ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات يكون بذلك قد عصى الله جل وعلا وأطاع الشيطان، وهو حينما يطيع الشيطان يكون وليا من أولياء الشيطان. يقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وبناء على ذلك، فالشخص الذي يصاب بالوسواس يجب عليه أن ينظر إلى الأسباب التي نشأ عنها هذا الوسواس، فإذا كان مقصرا في باب الواجبات أي أنه يترك شيئا منها، أو في باب المحرمات يعني أنه يفعل شيئا منها، فعليه التوبة والاستغفار، وعليه دعاء الله جل وعلا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا تفقد نفسه ولم يجد أنه أخل بشيء من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، فحينئذ قد قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فيكون هذا القرين يوسوس للشخص من أجل صرفه عن طاعة الله جل وعلا، وهو ولو لم ينصرف لكن يحاول صرفه عن طاعة الله جل وعلا، وذلك بالوسوسة له في طهارته وفي صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي عمرته وغير ذلك من الأمور الشرعية. وعلى هذا الأساس ينبغي للشخص أن يستعمل الأوراد في آخر النهار والأوراد في أول النهار، فإنها موجودة في كتب مثل كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب، ومثل كتاب الكلم الطيب وكتاب الأذكار للنووي، وغير ذلك من الكتب التي تشتمل على الأدعية من القرآن ومن السنة التي يدعو بها الإنسان قبل نومه ويدعو بها بعد صلاة الفجر. ومن جهة ثالثة، ينبغي أن يكون للشخص شخصية قوية في مقابل هذا الوسواس، وهذه الشخصية القوية يعني تكون عنده إرادة قوية، بمعنى أنه لا يستجيب لهذه الوساوس، فإذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى لا يعيد الصلاة. فقد حدثني أو سألني بعض السائلين قال إنه يتوضأ 15 مرة، وبعضهم يقول إنه يصلي الصلاة الواحدة 10 مرات، ولا شك أن هذا هذا من تسلط الشيطان على هذا الشخص. فالواجب على الشخص أنه إذا عمل العبادة كالطهارة مثلا من حدث أكبر أو حدث أصغر، أو صلى صلاة فرض أو صلاة نفل، فإنه لا يلتفت إلى ما يعرض له من الوساوس. وقد يقول قائل: ما هو الفرق بين الوسواس والشك؟ فالجواب عن هذا هو أن الشك يطرأ قليلا على الشخص، أما الوساوس فإنها تكون كثيرة. فإذا كثر عند الشخص في باب الطهارة أو كثر عنده في باب الصلاة، فليعلم أن هذا من باب الوسواس وليس من باب الشك. والواجب هو طرح هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أم فاطمة. أم فاطمة تقول: أنا مصرية مقيمة بمدينة الدمام، أمتلك مقدارا من الذهب يستحق الزكاة، وقد اختلفت في مقدار الزكاة المستحقة عليه، والآن أصبح عندي والحمد لله بنات، فهل إذا قمت بإعطاء كل بنت جزءا منه بحيث في هذه الحالة يصبح لا زكاة عليه، هل بفعلي هذا أعتبر هاربة من الزكاة أم أنه لا شيء علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما بأنه في يوم من الأيام اختلفت على الذهب وأقسمت بأنه يحرم علي وعلى بناتي، هل في قسمي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن الزكاة واجبة في الذهب إذا أو في الحلي إذا بلغ نصابا، ثانيا من قواعد الشريعة معاملة الشخص بنقيض قصده، وبناء على هذه القاعدة فإذا كنت وزعت هذا الذهب على بناتك فرارا من الزكاة فهذا داخل في هذه القاعدة. ثالثا أن توزيع الذهب على البنات ينظر فيه من جهة العدل بين الأولاد، فإذا كان لك أولاد ذكور وفيه أيضا بنات صغار وبنات كبار، وقد أعطيت هذا الذهب ووزعتيه على بعض البنات ولم تسوي بين جميع أولادك، فيكون هذا فيه ظلم لبعض الأولاد أو للأولاد الذين لم يعطوا أو صار في نصيبهم تقصير أو صار في نصيبهم تقصير. وبهذه المناسبة أن بعض الناس قد يحب أحد أولاده من ذكور أو إناث، وتدفعه هذه المحبة إلى تفضيل هذا الولد على غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يتبين من ذلك أن الشخص لا يعمل عملا يعامل فيه بنقيض قصده، ولا يفضل بعض أولاده على بعض إلا إذا كان هناك مبرر شرعي، وأنه يخرج الزكاة الواجبة عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها شيخ عبد الله: أنا مريضة وحالتي هي عدم النوم، أحيانا لا أنام مقدار 5 أيام، علما بأني والحمد لله قريبة من الله، وقد قمت وعرضت نفسي على جميع أقسام الطب من باطنية وقلب ونفسية وعصبية، ولكن جميع الإشاعات والتحاليل أثبتت خلوي والحمد لله من أي مرض. بعض الناس قالوا إذا لم ينجح الطب في العلاج فعليك بالقرآن، نصحوني بالذهاب إلى شيخ لعله يقرأ علي، فربما أكون بمس من الجن كما قالوا، هل يجوز أن أنفذ هذه النصيحة وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب الذي يظهر من حال السائلة أنها مصابة بقرين من الجن، والطريقة التي تسلك لزوال هذا الشيء هي الطريقة الشرعية، فإن الله جل وعلا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء للأمراض النفسية والعقلية والبدنية والأمراض الدينية أيضا إذا عمل به الإنسان على الوجه المطلوب، وكذلك الأدعية من السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نزل داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفيه أيضا العسل فإنه يستعمل، وفيه أيضا ماء زمزم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فعندما تحصل قراءة في عسل أو تحصل قراءة في ماء زمزم ويشربه الشخص الذي يصيب بهذا الشيء ويصدق في قراءته وفي دعائه أرجو أن يزيل الله عنه ما حصل به، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. كثيرون هم الذين تلبسوا بالرقية الشرعية، لكن بعضهم قد يكون وقد يكون، كما سمعتم في رسالة في حلقة مضت، بعضهم يدخل يده إلى داخل جسد المرأة على صدرها، وبعضهم يمد يده على رأسها، وهكذا وهكذا. ما هي الصفة الشرعية لصاحب الرقية الشرعية؟ جزاكم الله خير شيخ عبد الله.
الجواب أن الشخص يقرأ على نفسه، ولا فرق في ذلك بين الذكر وبين الأنثى، والقرآن موجود والأدعية الشرعية موجودة، قد جمعها العلماء في كتاب الطب من كتب الحديث، وفيه كتب طب متيسرة موجودة فيها الأدعية الشرعية من القرآن ومن السنة، ومن أحسن ذلك ما جاء في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. فيأخذ الشخص الآيات والأحاديث ويقرأ على نفسه، وإذا كان أميا لا يحسن ذلك فيقرأ عليه بعض محارمه، يقرأ عليه بعض محارمه من الذكور، وإذا تيسر له أحد من النساء من أقاربه تقرأ أيضا على هذا المريض، وإذا لم يوجد أحد من أقاربه من الذكور ولا من أقاربها من النساء أو أقاربه من النساء وهو لا يحسن ذلك، فإذا كانت امرأة يمكن أن يقرأ عليها امرأة، وإذا كان رجل يمكن أن يقرأ عليه أيضا رجل. أما ما حصل الآن، ومع الأسف، أن بعض الناس اتخذ الرقية على أنها أسلوب من أساليب الاتجار، فيفتح محل في جنب بيته، ويكون في هذا المحل ماء زمزم، ويكون فيه أيضا أعشاب، أشياء كثيرة، بحيث أن الشخص يأتي إلى صاحب هذا البيت، وتأتي امرأة ويقرأ عليها وليس بمحرم لها، وقد ينفرد بها، وهذا أيضا عمل لا يجوز من ناحية الانفراد، بل إذا اضطرت إلى أن يقرأ عليها غير محرمها، فإن إذا اضطرت إلى أن يقرأ عليها شخص ليس بمحرم لها، فإنه يكون معها محرمها حاضرا في مكان القراءة، ويكون القارئ أيضا يقرأ آيات ويقرأ أحاديث واضحة، ولا يكون من المشعوذين الذين يستعملون الشياطين، وذلك من أجل أن يدلوهم على مكان، مثلا مكان السحر أو ما إلى ذلك مما يفعلونه. كل هذا لا يجوز. وبعد ذلك إذا انتهى من القراءة أرشدها، قال تشترين زمزم وتشترين كذا وكذا، يرشدها إلى الشيء الموجود في المكان الذي عند بيته، فيأخذ أجرته، لأن بعضهم يفرض أجرة الدخول 50 ريال، وبعد ذلك أجرة القراءة، وبعد ذلك قيمة هذه المشتروات، فترجع إلى بيتها وقد خسرت 400 ريال 500 ريال، ثم بعد ذلك يطلب منها العودة بكرة وبعد بكرة، وهكذا حتى يستغلها من الناحية المادية. فهذه طرق في الحقيقة ليست بطرق مشروعة، هذه الطرق ليست مشروعة، والحكومة جزاها الله خيرا قد عملت وتعمل دائما في سد هذه الأبواب، ولكن كثرة الطمع وقوته في نفوس الناس تجعل كثيرا من الناس يقدم على هذا الشيء، ويحتاج إلى مراقبة دائمة. فعلى كل شخص يريد أن يقرأ، فكل شخص يصاب بشيء يحتاج إلى قراءة يجب عليه أن يكون بصيرا في من يقدم عليه من ناحية القراءة عليه. والواجب أيضا على من يقرأ أن يتقي الله وألا يسلك في قراءته إلا المسلك الشرعي، حتى يكون مثابا على هذا العمل من جهة، بدلا من أن يكون آثما من جهة، وأن يأخذ مالا حراما من جهة أخرى. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ الشيخ عبد الله في نهاية رسالتها أنها تسأل الشيخ عبد الله في نهاية رسالتها: هل الصبر على مثل هذا المرض هو الأفضل، أم البحث عن علاج هو الأفضل، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي الصابرين على المرض، وكيف يكون الصبر على هذا المرض؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص يصاب بأمور تؤثر عليه، وهذه الأمور التي تؤثر عليه قد تكون في بدنه، وقد تكون في ماله، وقد تكون في زوجته، وقد تكون في ولده. والله جل وعلا قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث: من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. والشخص مع المصائب له مقامان، أما المقام الأول وهو أعلى المقامين هو الرضا بما قدره الله جل وعلا، فيحصل عنده رضا ويصبر، فيحصل عنده رضا بهذا الشيء. والمقام الثاني إذا لم يصل إلى درجة الرضا فإنه يصبر على هذا المرض. ولا شك أن الإنسان إذا حصل عنده الرضا، فإن لم يتمكن حصل عنده الصبر، لا شك أن كل واحدة من الدرجتين لها مقامها عند الله جل وعلا، ولها ثوابها عند الله جل وعلا. وبالنسبة لهذه السائلة هي مصابة بهذا المرض، فإذا صبرت واحتسبت فأرجو أن يثيبها الله على ذلك، وقد يزيل الله هذا المرض بسبب ما يحصل عندها من صبر واحتساب الأجر عند الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمم، وذكر في من هذه الأمة ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ولما سئل عنهم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم وصلوا إلى درجة الرضا بهذه الأقدار التي وقعت عليهم، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة يكونون قد صبروا على ذلك واحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية، وباعثها المستمع أبو عمر. أبو عمر يسأل ويقول: في أحد الأيام وجدت قطعة من الذهب ولم أجد صاحبها، وقمت بالذهاب إلى الصائغ وبعتها بمبلغ 1,000 ريال، وتصرفت بالثمن على جهل مني، فماذا علي أن أفعل تجاه هذا التصرف؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك في مثل هذه المسألة أنك تسأل عن صاحبها مدة سنة، فإذا لم تجده فإنك تبيع ما وجدته وتتصدق بثمنه على نية صاحبه، وما عملته قبل تمام السنة فأنت بمنزلة الغاصب، وعلى هذا الأساس لا يجوز لك هذا التصرف، وحينئذ تجب القطعة في ذمتك وتنظر إلى قيمتها الآن، لأن بيعك لها بيع غاصب، وعلى هذا الأساس تنظر في قيمتها بعد تمام السنة وتخرج هذه القيمة، تتصدق بها على نية صاحبها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ عبد الله فيقول: أصبت بحساسية شديدة في جسمي، ونذرت ألا أتعرض لها بشيء سواء بحكها أو أي شيء آخر، ولكنني لم أستطع أن أوفي بنذري، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: النذر في هذه الصورة كفارته كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، وإطعام المسكين هو 1.5 كيلو من الأرز أو البر أو التمر أو الشعير أو من قوت البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. منذ زمن أصبت بالوسواس وأنا لا أستطيع أن أصده، حيث أني أخاف أن يضر بنفسي وديني، فكيف أستطيع أن أتخلص من هذه الوساوس؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الوساوس هي من تسلط الشيطان على الشخص، والشيطان يتسلط على الشخص ويقوى سلطانه عليه حينما يكون الشخص مقصرا في حق الله جل وعلا، والتقصير في حق الله قد يكون من جهة ترك الواجبات، وقد يكون من جهة فعل المحرمات، وهو حينما يقصر في جانب الله فإنه يقرب من الشيطان، لأن الشخص إن أطاع الله جل وعلا صار وليا من أولياء الله، وإن عصى الله جل وعلا صار للشيطان عليه ولاية، وصار هو من أولياء الشيطان بقدر ما يكون عنده من طاعة الشيطان، لأنه إذا امتثل الواجبات وترك المحرمات يكون بذلك قد أطاع الله جل وعلا وعصى الشيطان، وإذا ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات يكون بذلك قد عصى الله جل وعلا وأطاع الشيطان، وهو حينما يطيع الشيطان يكون وليا من أولياء الشيطان. يقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وبناء على ذلك، فالشخص الذي يصاب بالوسواس يجب عليه أن ينظر إلى الأسباب التي نشأ عنها هذا الوسواس، فإذا كان مقصرا في باب الواجبات أي أنه يترك شيئا منها، أو في باب المحرمات يعني أنه يفعل شيئا منها، فعليه التوبة والاستغفار، وعليه دعاء الله جل وعلا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا تفقد نفسه ولم يجد أنه أخل بشيء من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، فحينئذ قد قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فيكون هذا القرين يوسوس للشخص من أجل صرفه عن طاعة الله جل وعلا، وهو ولو لم ينصرف لكن يحاول صرفه عن طاعة الله جل وعلا، وذلك بالوسوسة له في طهارته وفي صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي عمرته وغير ذلك من الأمور الشرعية. وعلى هذا الأساس ينبغي للشخص أن يستعمل الأوراد في أول في آخر النهار والأوراد في أول النهار، فإنها موجودة في كتب مثل كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب، ومثل كتاب الكلم الطيب وكتاب الأذكار للنووي وغير ذلك من الكتب التي تشتمل على الأدعية من القرآن ومن السنة التي يدعو بها الإنسان قبل نومه ويدعو بها بعد صلاة الفجر. ومن جهة ثالثة ينبغي أن يكون للشخص شخصية قوية في مقابل هذا الوسواس، وهذه الشخصية القوية يعني تكون عنده إرادة قوية، بمعنى أنه لا يستجيب لهذه الوساوس، فإذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى لا يعيد الصلاة. فقد حدثني أو سألني بعض السائلين قال إنه يتوضأ 15 مرة، وبعضهم يقول إنه يصلي الصلاة الواحدة 10 مرات، ولا شك أن هذا من تسلط الشيطان على هذا الشخص. فالواجب على الشخص أنه إذا عمل العبادة كالطهارة مثلا من حدث أكبر أو حدث أصغر، أو صلى صلاة فرض أو صلاة نفل، فإنه لا يلتفت إلى ما يعرض له من الوساوس. وقد يقول قائل ما هو الفرق بين الوسواس والشك؟ فالجواب عن هذا هو أن الشك يطرأ قليلا على الشخص، أما الوساوس فإنها تكون كثيرة. فإذا كثر عند الشخص في باب الطهارة أو كثر عنده في باب الصلاة، فليعلم أن هذا من باب الوسواس وليس من باب الشك. والواجب هو طرح هذه الوساوس وعدم الالتفات إليها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
كذلك
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.